أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وإن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل. سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي. سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير. سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما قلت الأرض مني لله رب العالمين. اللهم عد على جهلي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزك وسلطانك وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أدرأ بك في نحر السفياني والدجال وأعوانهما وأتباعهما وأشياعهما ومؤيديهما والراضين بعملهما وأعوذ بك من شره فاكفني بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالح عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في القضية العقلية التي تفيد والتي تبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وقلنا الكلام في جهتين: الجهة الأولى أخذ العلم بالحكم، الجهة الأولى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، في موضوع نفس الحكم. وسيأتي الكلام في الجهة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر. والكلام في استحالة اختصاص الحكم بالعالم به، هذا العنوان الذي يذكره السيد قدس نفسه الزكي. وقد دخلنا إلى البحث من خلال القول أنه إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، أي أخذ العلم بالحكم قيدا للحكم، فإن الحكم يختص بالعالم به، وهذه القضية واضحة، فلا يثبت الحكم للجاهل ولا للقاطع بعدم الحكم. يأتي الإشكال هنا، الإشكال قيل إن أخذ الحكم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أن قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم، أن تقييد الحكم في أو بالعلم بالحكم مستحيل. كيف يستحيل تقييد العلم ب كيف يستحيل تقييد الحكم بالعلم بالحكم؟ كيف يستحيل أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى يقيد به؟ طبعا نقول مستحيل لاستلزامه الدور. الآن نقول كيف يستلزم الدور؟ قلنا لإثبات الدور نطرح عدة مقدمات أو عدة نقاط، أو يعني لنقول البرهان في عدة نقاط أو في عدة مقدمات، وهذا الكلام أشرنا عليه في الدرس والبحث السابق ولا بس في الإعادة لأهمية الموضوع. نقول البرهان، النقطة الأولى، هذا الكلام لإثبات الدور، النقطة الأولى والمقدمة الأولى تشير إلى أن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، هذه واضحة. ثانيا، المقدمة الثانية، أن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول حسب الفرض. المقدمة الثالثة، إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم، لأن العلم بالحكم من قيوده، أي أن الحكم، بعد لا نذكر المجعول، أي أن الحكم متوقف على الحكم بال على العلم بالحكم، الحكم متوقف على العلم بالحكم. لكن حتى يتحقق العلم بالحكم، حتى يتحقق العلم بالحكم يجب، لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة، أن يوجد الحكم حتى نعلم به، يوجد معلوم حتى نعلم به. إذن العلم بالحكم يتوقف على الحكم كما يتوقف كل علم على معلومه. إذن المقدمة الرابعة نقول لكن العلم بالحكم متوقف على الحكم، العلم بالشيء متوقف على الشيء كتوقف أو من توقف العلم على معلومه، وهذه القضية واضحة. إذن عندي المقدمة الثالثة تفيد بأن الحكم متوقف على علم الحكم، والرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم. إذن من الثالثة والرابعة استنتج المقدمة الخامسة التي تشير إلى أن الحكم متوقف، أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، إذن الحكم متوقف على الحكم، وهذا دور واضح وهو مستحيل. الجواب على ذلك الإشكال أو على ذاك البرهان، نقول إنما ذكر في المقدمة الرابعة أو في النقطة الرابعة في البرهان السابق، ما ذكر في المقدمة الرابعة غير تام على إطلاقه، أي أن القول لأن العلم بالحكم متوقف على الحكم غير تام على إطلاقه، وذلك لماذا؟ لأن العلم بالحكم أو العلم بالشيء بصورة عامة، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء، لا يتوقف على وجود الحكم، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء، لأن العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم. لماذا لا يتوقف عليه؟ لأن العلم بالشيء لو توقف على وجود الشيء لأصبحت كل العلوم مصيبة، ما يوجد علم غير مصيب، وهذا غير واقعي باطل. إذن يثبت عندي أن العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم، إذن على أي شيء يتوقف العلم بالحكم؟ يتوقف على الصورة الذهنية للشيء وليس على وجود الشيء. التفت؟ العلم بالشيء، العلم يتوقف على الصورة الذهنية للشيء وليس على الشيء. إذن لاحظ، العلم بالصورة الذهنية وليس بالشيء، الصورة الذهنية تدل على الشيء. إذن المعلوم أولا وبالذات هو صورة الشيء، المعلوم بالذات هو صورة الشيء، والمعلوم بالعرض أي ليس مباشرة هو المعلوم، وإنما هو يعلم به من خلال المعلوم بالذات، أو الذي يدل عليه هو المعلوم بالذات. ما هو؟ هو المعلوم بالعرض، وهو الشيء أو وجود الشيء. ومرة يتطابق المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض فالعلم مصيب، ومرة المعلوم بالذات لا يطابق المعلوم بالعرض فالعلم غير مصيب. هذه النكتة في هذا الجواب. إذن ما نريد أن نتوصل، نقول بأن العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم، وإنما العلم بالحكم يتوقف على الصورة الذهنية للحكم، يتوقف على المعلوم بالذات، يتوقف على العلم على الحكم المعلوم بالذات، يتوقف على الحكم بالذات وليس على الحكم بالعرض. نقصد بالحكم الذات أي صورة الحكم، على المعلوم بالذات أي الحكم المعلوم بالذات وهي صورة الحكم. إذن العلم بالحكم يتوقف على صورة الحكم، على المعلوم بالذات، هذا العلم بالحكم. الحكم، لاحظ، العلم بالحكم يتوقف على الحكم المعلوم بالذات، يتوقف على العلم الذهني، يتوقف على الصورة الذهنية للعلم. واضح القضية؟ أما الحكم الذي يتوقف على العلم بالحكم فهو وجود الحكم، فهو فعلية الحكم، فهو المعلوم بالعرض، فهو العلم الحكم المعلوم بالعرض. إذن النتيجة عندي، المقدمة الخامسة تكون نتيجتها، يكون مفادها كالآتي، وهو أن الحكم المعلوم بالعرض يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم المعلوم بالذات. عندي الأول الحكم المعلوم بالعرض، والأخير الحكم المعلوم بالعرض، والوسط هو العلم بالحكم. إذن الحكم المعلوم بالعرض أي وجود الحكم، فعلية الحكم، أي شيء تريد أن تعبر، يتوقف على الحكم المعلوم بالعرض، وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على صورة الحكم. التفت إلى هذه، وهذه النتيجة، وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على صورة الحكم. يوجد دور؟ عندي وجود حكم وصورة حكم، لا يوجد دور. الدور صور قال حكم وحكم، فالحكم يتوقف على الحكم. هنا وجود الحكم يتوقف على صورة الحكم. إذن الجواب هنا، الجواب مختص في دفع الدور الآن، يعني مختص في دفع الاستحالة الناشئة من الدور. فنقول أيها المستشكل، أنت ماذا قلت؟ قلت يوجد استحالة. من أين نشأت استحالة؟ لوجود الدور. الآن دفعنا الدور، فعلى مبناك لا يوجد استحالة، لكن المجيب مع هذا يقول توجد استحالة. نحن هنا لا نريد أن ننفي أصل الاستحالة، نقول موجودة استحالة لكن لا لاستلزامه الدور في هذه المرحلة وفي هذا البحث. نقول توجد استحالة لكن الاستحالة ليست هي ناشئة أو بسبب الدور، وإنما الاستحالة ناشئة من منشأ آخر أو لسبب آخر. الآن نقول عندي معلوم بالذات، عرفنا المعلوم بالذات ومعلوم بالعرض. الآن ترى هذا الكتاب الذي أمامك مثلا، ترى الكتاب، تنطبع صورة الكتاب في ذهنك، تعلم بالكتاب. إذا أنت علمت بالكتاب أو علمت بالذي أمامك أو بوجود الكتاب، أي بالصورة الذهنية للكتاب، علمك بالكتاب هو العلم بالصورة الذهنية للكتاب، والصورة الذهنية للكتاب هي المعلوم بالذات، وهذه تدل و أي نعم نقول هكذا نعم تدل على الكتاب، والكتاب هو المعلوم بالعرض. فالمعلوم بالذات هو صورة الكتاب، والمعلوم بالعرض هو الكتاب ووجود الكتاب. إذن العلم ليس بالكتاب مباشرة، بالكتاب الموجود وبوجود الكتاب، وإنما العلم بالصورة الذهنية للكتاب، والصورة الذهنية تدل على الكتاب الخارجي. واضحة هذه القضية؟ لاحظ العلم منين حصل؟ صورة الكتاب تنطبع فنعلم بها. واضحة القضية؟ إذن عادة نقول، خاصة عندما يكون العلم عن طريق المدارك الحسية الحواس، نرى أو نسمع تنطبع الصورة يحصل العلم، تنطبع الصورة يحضر المعلوم لنقول فنعلم بالمعلوم يحصل العلم. والعلم قلنا بالصورة الذهنية هنا في هذه الأمثلة التي تطرح. إذن الآن من أين حصلت الصورة الذهنية؟ أي من أين حصل المعلوم بالذات؟ حصل المعلوم بالذات من الخارج، من الوجود الخارجي، من الشيء الخارجي. أي حصل المعلوم بالذات من المعلوم بالعرض، ونشأ العلم بالمعلوم بالذات. لاحظ التسلسل من أين؟ إذن لولا وجود الشيء الخارجي، لولا وجود المعلوم بالعرض وهو شيء خارجي، هل يوجد المعلوم بالذات الآن؟ لنقول بالتقريب ومع الإصابة ومع هذه الأمثلة التي تطرح، هل يوجد معلوم بالذات لولا وجود المعلوم بالعرض، لولا وجود هذا الشيء ولولا وجود هذا الكتاب؟ هل ستوجد صورة الكتاب في ذهني؟ تقول لا، لا توجد. فإذا لم توجد أو لا توجد صورة كتاب بذهني، هل يوجد علم بصورة الكتاب في الذهن؟ تنتفي بانتفاء الموضوع، لا يوجد علم لانتفاء الصورة، فبأي شيء أعلم؟ لا توجد صورة. وأنا أريد هل يوجد علم بالصورة؟ لا يوجد صورة حتى نقول يوجد علم بالصورة. لاحظ، إذن الصورة العلم متوقف على الصورة الذهنية، أي على المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات متوقف على المعلوم بالعرض، أي الصورة الذهنية متوقفة على الكتاب الخارجي. هذه واضحة القضية؟ تقول نعم واضحة. لاحظ، العلم متوقف على الصورة الذهنية. أنا أريد أن أطرح هذه القضية، ربما تسجل إشكالات، لكن نريد أن نقرب المطلب، ليس عندنا إلا أن نتحدث بهذا الأسلوب. إذن العلم يتوقف على الصورة الذهنية، توقف العلم على المعلوم، وهذا المعلوم وهو المعلوم بالذات، أي الصورة الذهنية تتوقف على الكتاب الخارجي، على الوجود الخارجي للمعلوم، أي على المعلوم بالعرض. لأن الصورة الذهنية لو صح التعبير انتزعت أو اكتسبت عن طريق النظر، عن طريق الحواس، من الوجود الخارجي، من الموجود الخارجي. إذن هي تتوقف على الموجود الخارجي، على الوجود الخارجي للشيء. الآن في الكلام وفي المثال ماذا يقال؟ يقال بأن الحكم، ونحن الآن سلمنا عندما دفعنا الدور قلنا وجود الحكم أو الحكم بالعارض يتوقف على، لاحظ نحن ماذا قلنا؟ قلنا وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على صورة الحكم. التفت؟ العلم، لاحظ، الوجود الخارجي يتوقف على العلم، والعلم يتوقف على الصورة. الآن نقول العلم يتوقف على الصورة، هذه واضحة كما بينا قبل قليل، قلنا العلم يتوقف على وجود صورة ذهنية، لو لا وجود صورة ذهنية لا يوجد علم بها، هذا واضح. لكن ماذا قلنا؟ قلنا الصورة الذهنية تتوقف على الوجود الخارجي، أو الوجود الخارجي يتوقف على الصورة الذهنية. يعني نقول لولا الوجود الخارجي لا توجد صورة ذهنية، أو نقول لولا الصورة الذهنية لا يوجد وجود خارجي. القضية واضحة كما بينا، قلنا لولا الوجود الخارجي لا توجد صورة ذهنية. إذن الصورة الذهنية تتوقف على الوجود الخارجي، والعلم يتوقف على الصورة الذهنية. إذن العلم يتوقف على الوجود الخارجي، قلنا للتقريب العلم يتوقف على الوجود الخارجي. وفي المثال أو في التقييد بالعلم، سيكون الحكم أي الوجود الخارجي، الحكم أي المعلوم بالعرض يتوقف على العلم، أي الوجود الخارجي يتوقف على العلم. ونحن كما صورنا قلنا العلم يتوقف على الوجود الخارجي، لأن العلم يتوقف على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية يتوقف على الوجود الخارجي، أو لنقل بعبارة كما تطرح حتى ندفع ما يسجل من إشكالات، نقول بأن العلم بالشيء هو عبارة عن مرآة، عبارة عن كشف، يكشف العلم عن المعلوم، هذا المعلوم يدل على بالذات، يدل على المعلوم بالعرض. العلم هو انكشاف، وهذا الانكشاف هو عبارة عن مرآة، صورة هذا الكتاب في الذهن عبارة عن مرآة تكشف لي الكتاب الخارجي. فهل المرآة عندما ترى الصورة في المرآة، فهل كشف المرآة للأشياء، هل أن المرآة وكشف المرآة يؤثر في حقيقة الأشياء، يؤثر في وجود الأشياء؟ لا تأثير لها، صورة الشكل مهما كانت تنعكس في المرآة، والمرآة تعكس لي الصورة وتريني الصورة من جانب آخر. إذا لم يوجد الشيء، إذا الشيء غير موجود أصلا، ووضعت المرآة في كل الاتجاهات، لا يوجد كتاب هنا، ووضعت المرآة في كل الاتجاهات، تنطبع صورة كتاب في المرآة؟ تقول لا تنطبع، مهما أجلب مئات مئات بل آلاف القطع من المرئي، هل تنطبع فيها صورة كتاب إذا لا يوجد أي كتاب هنا، أو لا يوجد هذا الكتاب الذي هو أمامي والتحدث معه؟ تقول لا تنطبع. إذن المرآة لا، ليس لها علاقة ولا تدخل، لاحظ، الصورة الذهنية والعلم بها لا يدخل في وجود الشيء، لا يؤثر في وجود الشيء، بل بالعكس أثبتنا بأن وجود الشيء يؤثر في الصورة ويؤثر في العلم، ويتوقف عليه الصورة ويتوقف عليه العلم، لا أقل من العلم المصيب، لنقول ضمن هذه الخصوصية. إذا كان الشيء لونه أبيض، ومهما أعطت المرآة ومهما صورنا ومهما كان نوع المرآة وأعطاني ألوان مختلفة عن حقيقة ذلك اللون، يؤثر على لون ذلك الشيء وذلك الكتاب؟ لا يؤثر. فلا يعقل كما يعبر لا لا يعقل أن المرأة تخلق الشيء وتكون الشيء وتؤثر في وجود الشيء، ليست لها علاقة بالشيء ووجود الشيء، وإنما هي إذا وجد الشيء تعكس صورة الشيء. وهذا معناه، معناه أن المعلوم بالعرض أي الحكم، أي وجود الحكم متوقف على العلم بالحكم، هذه المقدمة باطلة وهي المقدمة الثالثة، أي لا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم. لماذا؟ كما بينا قلنا لأن العقل يدرك أن العلم، وظيفة العلم هي تجاه معلومه، أي شيء وظيفة العلم تجاه معلومه هي مجرد الكشف والإراءة، يكشف يرينا الصورة والصورة أيضا تحكي عن الخارج. أما هل يؤثر العلم في وجود الشيء؟ لا يؤثر، ليس له أي تأثير ولا يدخل في وجود الشيء. فكيف تقول بأن الحكم يتوقف على العلم بالحكم؟ إذن عندي استحالة من جانب آخر، والاستحالة تأتي من نفي دور العلم، نفي عمل العلم لو صح التعبير، أو نفي وظيفة العلم وهي الكشف والإراءة والمرآتية. لأن القول بالتقييد بالعلم بالحكم، تقييد الحكم بالعلم بالحكم، يستلزم تأثير العلم بالحكم في وجود الحكم، أي تأثير العلم بالشيء في وجود الشيء، وهذا خلاف حقيقة العلم وهي فقط الإراءة والكشف على نحو المرات وليس له أي تأثير في وجود الشيء. فالاستحالة العقلية تأتي من هذا أو في هذا الاتجاه. أرجو أن تكون القضية واضحة. عندي في هذا الكلام عندي تنبيهان أريد أن أنبه أيضا إلى بعض التنبيهات. التنبيه الأول، عندما نقول يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع العلم، الكلام كما بينا الحكم، العلم بالحكم المجعول والحكم المجعول، إذن يستحيل أخذ العلم بالحكم المجعول في الحكم المجعول نفسه. أما إذا أخذنا العلم، هذا الكلام وتحدثنا عن الاستحالة، أما إذا أخذنا العلم بالجعل، لاحظ العلم بالجعل، أخذ العلم بالجعل، إذا أخذنا العلم بالجعل قيدا في الحكم المجعول، من علم بجعل وجوب الحاج يجب عليه الحاج، أي من علم بجعل وجوب الحاج وجب عليه الحكم المجعول للحاج، لو صح التعبير بهذا المعنى. إذن لا يوجد عندي استحالة الناشئة من الدور، لأنه لا دور عندي، هنا حكم مجعول وهنا عندي حكم في مرحلة الجعل، إذن لا دور، هذا يختلف عن هذا. وهنا لا يوجد أيضا عندي استحالة الناشئة من إخراج العلم عن وظيفته وعن دوره الكاشف البحث، لأن الكلام هنا قلنا كتاب وصورة الكتاب والعلم بالكتاب. أما في هذا المثال فعندي العلم بشيء آخر غير هذا العلم الذي هنا، إذا إذا يوجد كاشفية وتتحقق كاشفية بحتة للعلم وليس إشكال فيه، ويدخل العلم هناك على نحو القطع الموضوعي حسب النقاش الذي يأتي هناك، كما طرحنا قطع موضوعي وقطع طريقي هذا بحث آخر، إذن لا إشكال فيه. إذن أخذ العلم بالحكم أي العلم بالجعل في موضوع الحكم، نفس الحكم في موضوع الحكم في عالم مجعول لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أخذ الحكم أخذ العلم بالحكم المجعول في نفس الحكم المجعول، هذا الذي فيه الإشكال وفيه الاستحالة، إما الدور وإما لإخراج العلم عن دوره وعن وظيفته في الكاشف. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا البحث ممكن أن نتصور له أو تطرح ضمن هذه المرحلة تطرح له ثمرة. ما هي ثمرة هذا البحث؟ ماذا يترتب عليه من ثمرة أصولية أو ثمرة فقهية؟ طبعا أصولية وفقهية سندخل في عملية الاستنباط. نقول ما هي الثمرة؟ فالجواب أنه يمكن أو يمكن تصور ثمرة للبحث. فإن الثمرة في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه. إذا شككنا قلنا هل هذا القيد، هل العلم أو هذا الحكم مختص بالعالم به، أي قيد العلم وقيد العالم به داخل في هذا الحكم أو لا، الحكم مطلق يشمل العالم والجاهل، يقول هنا تأتي الثمرة في الجواب على هذا السؤال ولدفع هذا الشك في هذا القيد. نقول في مورد من الموارد، نقول لو شككنا بأن هذا الحكم هل هو مقيد ومختص بالعالم أي قيد العالم يدخل أو لا، ندفع هذا ونتمسك بالإطلاق فيكون الحكم شاملا للعالم والجاهل. نقول إذا كان التقييد ممكنا وكان الإطلاق ممكنا فلا إشكال بالتمسك بالإطلاق ونفي دخل قيد العلم في الحكم، فيشمل إذن يثبت عندي بالإطلاق شمول الحكم للعالم والجاهل. نقول أما إذا كان أو إذا قلنا بأن التقييد مستحيل، إذا قلنا بإمكان التقييد والإطلاق، إذا قلنا بإمكان التقييد والإطلاق إذن ممكن التمسك بالإطلاق وإثبات بأن الحكم يشمل الجاهل والعالم. لكن إذا قلنا باستحالة التقييد، هنا أيضا تأتي ثمرة تعتمد على مباني لا سابقة أو على مباني أخرى في المسائل الأصولية. نقول إذا كان التقييد مستحيلا فهنا عندي حالات أو ثلاث حالات. الأولى، إذا قلنا بأن وتمسكنا وبنينا على أن التقابل، إذا قلنا بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين هو من تقابل السلب والإيجاب أو من تقابل النقيضين، فإذا ثبت استحالة التقييد، ونحن قلنا بناء على استحالة التقييد، قلنا بناء على استحالة التقييد يوجد عندي صورة. الصورة الأولى أو الحالة الأولى أنه إذا قلنا بأن التقابل بين التقي والإطلاق من تقابل السلب والإيجاب من تقابل النقيضين، فإن استحالة التقييد، إذن التقييد مستحيل، إذن الإطلاق، إذن الإطلاق يكون ضروريا. لماذا؟ لأن النقيضان أو لأن النقيضين عفوا لأن النقيضين لا يرتفعان، فإذا ارتفع واستحال التقييد فالإطلاق يكون ضروريا، لأنه لو قلنا أيضا بالاستحالة يرتفع التقييد ويرتفع الإطلاق، والسلب والإيجاب والنقيضان لا يرتفعان، كيف نقول بارتفاعهما؟ إذن إذا قلنا بالاستحالة يثبت إذن الإطلاق، فالإطلاق يكون ضروريا. ضمن هذه المرحلة نقول إذن يثبت بأن هذا الحكم يشمل العالم، هو مطلق فيشمل العالم والجاهل. طبعا يوجد نقاش في هذا الأمر، وسيأتي لأننا يعني لا بس بأن نشير إلى هذا النقاش، أننا هنا نثبت إطلاق الحكم، وهذا الحكم ثابت بالضرورة، لماذا يثبت؟ قلنا لانتفاء التقييد فيثبت الإطلاق على هذا المبنى. لكن هو المفيد ليس إطلاق الحكم، لأن الإطلاق هنا صار ضروريا، وإنما المفيد هو إطلاق الملاك. فلا أستطيع أن أثبت إطلاق الملاك بحيث الملاك يشمل العاجز والقادر، يعني نقول لو اضطر المولى في الحكم أن يكون على اضطر، لاحظ بالضرورة لا يستطيع، يستحيل التقييد ويريد أن يصدر الحكم، ليس أمام إلا أن يصدر الحكم على نحو الإطلاق ويكون مطلقا، هذا بالضرورة اضطر إلى هذا الأمر. لكن الاضطرار إلى هذا الأمر هل يدل على أن الملاك أيضا هو على نحو الإطلاق أو لا؟ نحتاج إلى إثبات إطلاق الملاك، هذا جانب. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى قلنا من هذه المرحلة مع الاحتفاظ بالنقاش، إذن الصورة الأولى إذا قلنا، إذا الكلام الثمرة هنا تظهر، إذا قلنا بإمكان الإطلاق والتقييد، نقول إذا شككنا بقيد العلم هل هو داخل أو غير داخل نتمسك بالإطلاق، إذن نثبت أن الحكم مطلق فيشمل العالم والجاهل. إذا قلنا باستحالة التقييد يأتي هنا تفصيل، نقول عندي صور. الصورة الأولى إذا بنينا على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من السلب والإيجاب، نحن أيضا بنينا على هذا، هو من النقيضين، فإذا استحال التقييد يثبت الإطلاق بالضرورة، لا يوجد، لأن إذا قلنا أيضا يستحيل الإطلاق يرتفع النقيضان وهو مستحيل، إذا إذا استحال التقييد يثبت الإطلاق. ضمن هذه المرحلة نقول إذا ثبت الإطلاق إذن الحكم يشمل، يثبت إطلاق الحكم فيشمل الجاهل والعالم، قلنا مع الاحتفاظ بالنقاش الذي ذكر قبل قليل. الصورة الثانية إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الضدين، لاحظ ليس من تقابل الضدين فقط وإنما نقيد أكثر، من تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما كالليل والنهار، لو صح التقريب هنا والمثال، من تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذن هذا حكمه نفس حكم النقيضين الذي ذكرناه قبل قليل، فإذا انتفى الأول لابد من وجود الثاني، لأننا قلنا لا ثالث لهما، إما هذا وإما هذا، إذا ارتفع هذا وارتفع هذا من هو البديل؟ نقول لا ثالث لهما، فإذا ارتفع واحد بالضرورة يثبت الثاني، إذن ما يقال في الضدين اللذين لا ثالث لهما هو نفس الكلام في السلبي والإيجاب، إذا كان التقابل بين التقييد والإطلاق من الضدين، من تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما له نفس حكم الصورة الأولى، وهو أن التقابل من تقابل السلب والإيجاب فيثبت إذا استحال التقييد فيثبت الإطلاق. طبعا قلنا أيضا مع الاحتفاظ بالنقاش. الصورة الثالثة، إذا قلنا بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم، كالبصر والعمى، فنقول هنا إذا استحال البصر يستحيل العمى، لا نقول الجدار، يستحيل البصر في الجدار فيستحيل العمى. إذن ليس من شأن الجدار أن يوصف بال أو يتصف بالبصر والعمى. وهنا نقول إذا استحال التقييد يثبت استحالة الإطلاق، فيثبت هنا أن الأحكام الشرعية لا مقيدة ولا مطلقة. إذن ما هي؟ هي مهملة، مهملة، يثبت عندي مهملة، والمهملة كما يعبر عنها بقوة الجزئية، تثبت على نحو الجزئية، والقدر المتيقن فيها هو اختصاص الأحكام في العالم، فيثبت أن هذه الأحكام في العالم، وشمول الأحكام للجاهل تحتاج إلى دليل. واضحة هذه؟ نقرأ. ما طرحناه. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان هو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ في موضوعه، لاحظ وأخذ في موضوعه، ماذا أخذ؟ العلم بذلك الحكم. ضع هذه بين قوسين العبارة، العلم بذلك الحكم، أخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم. اختص الحكم، أي اختص الحكم بالعالم به، لأنه قيد بالعلم بالعالم به، قيد بالعلم بذلك الحكم أي بالعالم به. ولم يثبت الحكم للشاك الذي يشك بالحكم، أو القاطع بالعدم، أيضا لم يثبت الحكم بالقاطع بالعدم بعدم الحكم، لأن العلم يصبح قيدا للحكم، لأنه هو الموضوع أو هو جزء الموضوع، فإذا هو قيد للحكم. فالحكم قيد بالعالم به، قيد بالعلم بالحكم أي بالعالم به. لا يقول غير أن أخذ العلم، أن أخذ العلم قيدا كذلك، هنا يسجل الإشكال. إشكال غير أن أخذ الحكم أو غير أن أخذ العلم قيدا كذلك أي في الحكم، قد يقال، لاحظ قد يقال حتى يفتح باب للنقاش، إنه مستحيل، هذا الإشكال، وبرهن على استحالته بالدور، أثبت بأنه هذا يستلزم الدور والدور مستحيل. يقول لماذا؟ كيف البرهان؟ يقول وذلك لأن ثبوت الحكم، نحن بيناه في شكل المقدمات، لأن ثبوت الحكم المجعول، لاحظ ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، هذه مقدمة أولى، لأن سجل هذه مقدمة أولى، لأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، هذا أولا. ثانيا المقدمة الثانية، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، هذه كأنما سجلها هي الثالثة، نحن سجلنا الثانية، قلنا والعلم بالحكم من قيود الحكم، إذن ثبوت الحكم يتوقف على العلم بالحكم. والثالثة كانت هي أن العلم بالحكم متوقف على الحكم، إذن هذه المقدمة الأخرى هي الثالثة التي طرحناها حسب ما نذكر خلال البحث. والعلم بالحكم، هذه مقدمة أخرى لنقل والتسلسل عليك، والعلم بالحكم متوقف على الحكم. لماذا؟ يقول توقف كل علم على معلومه، لتوقف، هذا ضع هذه بين قوسين العبارة لتوقف، وضع هذه لتوقف كل علم على معلومه. فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، هذه المقدمة الثانية أخرت هنا صارت الثالثة، فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، هذه مقدمة أخرى، لزم توقف كل منهما على الآخر. إذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، إذن صار عند العلم بالحكم متوقف على الحكم، العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم أيضا متوقف على العلم بالحكم. لماذا؟ لأن الحكم متوقف على قيوده والعلم بالحكم من قيوده. إذن صار عندي العلم بالحكم يتوقف على الحكم والحكم يتوقف على العلم بالحكم، فالعلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، أو نقول الحكم يتوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم يتوقف على الحكم فالحكم يتوقف على الحكم. هذا النتيجة، وهي المقدمة الخامسة التي أشرنا إليها. وقد أجيب الجواب على هذا الإشكال، وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، وهناك كما طرحنا في المثال كانت المقدمة الرابعة، وهو لأن العلم بالشيء أو بشيء حسب ما أذكر المقدمة الرابعة، وذلك بمنع التوقف الثاني لأن العلم بالشيء، المهم هذه المقدمة التي ترفض، بأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء وإنما يتوقف على الصورة الذهنية للشيء. هذا المفروض نعرف، لا يتوقف على المعلوم بالعرض وإنما يتوقف على المعلوم بالذات، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء. لماذا لا يتوقف؟ يقول وإلا لكان كل علم مصيبا، وإنما يتوقف، من هو العلم بالشيء؟ وإنما العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية للشيء في أفق نفس العالم، أي أن العلم، أي في ذهن نفس العالم، أي أن العلم يتوقف على المعلوم، لاحظ، على المعلوم بالذات، تكتب فوق المعلوم بالذات أي الصورة الذهنية للشيء، المعلوم بالذات أي الصورة الذهنية للشيء في أفق نفس العالم التي يعبر عنها، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات على الصورة الذهنية لا على المعلوم بالعرض أي الوجود الخارجي أو الموجود الخارجي. فلا دور، لأن الحكم يتوقف، أي وجود الحكم يتوقف على المعلوم بالعرض، يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات. معلوم بالعرض ومعلوم بالذات اختلف المعلوم، العلم بالذات والعلم بالعرض اختلف، عفوا الحكم بالذات والحكم بالعرض اختلف الحكم، الحكم المعلوم بالذات والحكم المعلوم بالعرض اختلف هذا الحكم عن هذا. يقول إلا أن هذا الجواب، الجواب الذي سجلناه على الإشكال، هو جواب فقط ينفي الدور، يقول لا دور في المقام، نفينا الدور، لكن هل تنتفي الاستحالة؟ لا، يقول الاستحالة ثابتة لكن ليس لوجود الدور، وإنما لأن القول بهذا والتقييد بهذا يستلزم نفي وظيفة العلم في الانكشاف البحث. يقول إلا أن هذا الجواب، لاحظ الدقة بالأجوبة خلال الكلام، علينا أن نعرف بأن المطالب بين السطور، إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، نعم يزعزع ويبطل القول بالدور، لكنه لا يزعزع الاستحالة، لا يزعزع الاستحالة، تبقى وتوجد استحالة عقلية. كيف؟ يقول لأن العقل قاضٍ يقضي ويحكم ويدرك بأن العلم وظيفته، ما هي وظيفة العلم؟ وظيفته تجاه معلومه، هي أي شيء وظيفته؟ وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، مجرد الإراءة، ودوره هو دور المرآة، والمرآة هل لها علاقة في وجود الشيء؟ لا، هي فقط تعكس صورة الشيء، أما هل تؤثر في وجود الشيء؟ لا تؤثر، ودوره دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه، لا يعقل أن المرآة أن تخلق وتوجد الشيء الذي تكشف عنه، هذا شيء غير واقعي ولا يوجد ولا يقول به العقل. فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم، العلم بالحكم، العلم بالحكم، لا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص الحكم وفي وجود شخص ذلك الحكم. هنا يتحدث عن تنبيه أول وتنبيه ثاني. تنبيه واحد، التنبيه الأول هذا، يقول غير أن هذه الاستحالة التي نتحدث عنها والتي ثبتت عندنا إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول. طبعا نقول للحكم المجعول لأننا لا نحتاج أيضا ذكر للحكم المجعول، لأن الحكم في عالم الجعل لا قيد له كما بينا هناك، لا يقيد. يقول إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول، فلا يلزم دار، فلا يوجد استحالة على ذلك المبنى، ولا يلزم إخراج العلم عن دوره الكاشف البحث، فلا يلزم استحالة على ما قلنا نحن قبل قليل. هذا التنبيه الأول. تنبيه ثاني يتحدث عن الثمرة. يقول والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أما أن التقييد بالعلم بالحكم، التقييد بالعلم بالحكم دائما هذه بالعلم بالحكم بين قوسين، هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان ممكنا والإطلاق كان ممكنا، فإذا شككنا به التقييد بالحكم ودخول خصوصية العلم بالحكم في الحكم، طبعا نقول نتمسك بالإطلاق، يجري الإطلاق هنا فيثبت عندي شمول الحكم للعالم والجاهل. أما إذا قلنا بالاستحالة فيأتي التفصيل حسب مباني أو حسب المبنى الذي يقال في التقابل بين الإطلاق والتقييد. يقول إذا كان مستحيلا، قلنا إذا لم يكن مستحيلا فلا إشكال نتمسك بالإطلاق. نقول إذا كان مستحيل، إذا كان مستحيلا فهذا يجعل الإطلاق، لاحظ إذا كان مستحيلا قلنا تفصيل، لاحظ كيف سيفصل الآن. يقول فهذا يجعل الإطلاق ضروريا. كيف ضروريا؟ ليس مطلقا كما سنبين وكما سيبين. يقول إذا كان التقييد مستحيلا، التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا فهذا يجعل الإطلاق ضروريا، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة ومشتركة بين العالم وغير العالم والجاهل. لكن يقول ليس مطلقا يجعل الإطلاق ضروريا، لكن على مبنى. لذلك نقول والثمرة التي قد تفرض لهذا البحث هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا، فهنا نقول أولا بناء على القول بأن، اكتب هكذا، فهذا يجعل الإطلاق فوق هذه، اكتب أولا بناء على القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل السلب والإيجاب، أي تقابل النقيضين، فهذا يجعل الإطلاق ضروريا، ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغير العالم. على أي شيء؟ على مبنى من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين هو تقابل السلب والإيجاب. وبعد السلب والإيجاب اكتب ثانيا، هذا أولا سجلناه، وقد ثانيا وبناء على القول بأن التقابل، بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين، اللذين لا ثالث لهما، أيضا يكون نفس الشيء، أيضا يكون أو يجعل الإطلاق ضروريا، يعني كما بينا في الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلب والإيجاب، والصورة الثانية التقابل بناء على التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل الضدين الذين لا ثالث لهما، نفس الكلام بأنه يثبت الإطلاق بالضرورة. يقول وعلى العكس من ذلك هنا ثالثا أو الصورة الثالثة، هو التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل الملكة والعدم كالبصر والعمى. تكون استحالة التقييد موجبة، لاحظ موجبة لاستحالة الإطلاق، هنا كانت موجبة لضرورة الإطلاق، هنا موجبة لاستحالة الإطلاق، على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، اكتب فوق البصر والعمى أي الملكة والعدم، وعدمها بين البصر والعمى أي الملكة والعدم. فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذر التقييد. ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول تكون مهملة، هناك كانت مطلقة وثبت الإطلاق، هنا تكون الأحكام مهملة، لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة، لكن يقول المهملة في قوة الجزئية، فيثبت القدر متيقن وهو أن الأحكام تثبت للعالم بها، أما الجاهل فيحتاج إلى دليل. هذا على نحو العجالة من هذه المرحلة، لكن قلنا كل شيء فيه نقاش، خاصة ما طرحناه هناك، وخاصة أيضا ما يخص هذه القضية بالاختصاص بالعالم والكلام في القدر المتيقن، هذا يحتاج أيضا إلى شيء من النقاش إن شاء الله، وفي مراحل أخرى سنتحدث عن هذا الأمر، وستأتي أيضا ثمرة لاحقة أيضا ستبين إن شاء الله في بحث قادم أيضا لها علاقة بهذا الموضوع إن شاء الله، سنحكي عنها لاحقا إلى بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.